خاص محمد على آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
فابنعه حين يستوي الجزءان عرفا ومكرا عالما البيان كذا اذا ما الفعل كان خبرا او قصد استعماله حصرا. كان الكلام في حكم المبتدا والخبر من حيث التقديم والتاخير، وعرفنا ان الاصل على التخير اي يجوز لنا عليك السلام يجوز لنا بحسب الأصل أن نقدم المبتدا، ويجوز لنا أن نقدم الخبر، ولكن الكفة ترجح لصالح المبتدا. يعني الأولى تقديم مبتدا، إذن لا موجب لتقديم أحدهما بحسب الأصل، فإن وجد موجبا فهو على خلاف الأصل، فلا بد أن يسأل عن علته. فما هي موجبات تقديم المبتدا وما هي موجبات تقديم الخبر؟ بدأ المصنف بموجبات تقديم المبتدا، وبالتالي بموانع تقديم الخبر. المانع الأول فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان. قلنا إنما يجوز تقديم الخبر على المبتدا حيث لا ضرر، فلو فرضنا أن تقديم الخبر كان مضرا بفائدة الكلام، بحيث لو قدمنا الخبر لم نعرف أنه هو المحكوم به أو هو المحكوم عليه، فيؤدي التقديم في هذه الحالة إلى وقوع اللبس، فلا يعلم الشيء الذي تريد أن تحكم عليه ما هو، والشيء الذي تريد أن تحكم به ما هو. ففي هذه الحالة من الطبيعي أن نقول هذا من موارد حصول الضرر، ونحن ماذا قلنا؟ إنما يجوز التقديم في صورة عدم الضرر، فينبغي أن نحكم بعدم جواز التقديم. وإنما السؤال المهم أنه متى يكون تقديم الخبر مستلزما لهذه المشؤولية ومؤديا للوقوع في اللبس؟ هل دائما كلما قدمنا الخبر يترتب على ذلك أن لا نعرف المحكوم به من المحكوم عليه؟ يقول لا، وإنما نقع في هذه المجهولية في صورة واحدة، وهي صورة التساوي بين الاسمين. تساوي في أي شيء؟ في التعريف والتنكير، بأن يكون كل من الاسمين معرفة، أو بأن يكون كل من الاسمين نكرة مختصة معها مسوغ للابتداء بها. مثال الأول علي أو تراب، فإن هذا الكلام اشتمل على اسمين اثنين، وكلاهما معرفة، بل كلاهما من رتبة واحدة وهي رتبة العلم. فهنا ما هو الشيء الذي نريد أن نحكم به على الآخر؟ هل نريد أن نحكم على علي بأن اسمه أو بأن كنيته أبو تراب، أم لا نريد أن نحكم على المكنى بأبي تراب بأن اسمه علي؟ في هذه الحالة كل من النكرتين معرفة، فكل من النكرتين يجوز أن يكون مبتدأ، والنكرتان في رتبة واحدة فلا يوجد قرينة ترجح ابتدائية أحدهما على الآخر. فحتى لا نقع في اللبس نقول للمتكلم: أيها المتكلم، إن أردت الإخبار عن المسمى بعلي بأن كنيته أبو تراب فعليك أن تؤخر الكنية، وإن أردت الإخبار عن المكنى بأبي تراب بأن اسمه علي فعليك أن تقدم الكنية. فإذا بما أن كليهما من الناحية اللفظية واللغوية يجوز أن يكون مبتدأ، وبما أنه لا مرجح لأحد لابتدائية أحدهما على الآخر في نفسه، فلم يبقى إلا أن نقول للمتكلم: أيها المتكلم، حدد مقصودك أولا، وعلى أساس مقصودك نعطيك الحكم. إن قصدت الإخبار بالأول وجب عليك تقديمه، وجب عليك تأخيره. إن قصدت الإخبار بالثاني وجب عليك، إن قصدت الإخبار بالأول وجب عليك تقديم الثاني، إن قصدت الإخبار بالثاني وجب عليك تقديم الأول. إذا نشوف النكتة أين هنا؟ أنه في بعض الأحيان هو المقصود واضح، قدمت وأخرت لا ضرر. مثلا زيد قائم، قدمنا قائم أو أخرنا قائم، بالنتيجة من ناحية المقصود المقصود المتكلم واضح، وهو الإخبار عن زيد بالقيام لا الإخبار عن القائم بأن اسمه زيد. فلذلك قدمنا وأخرنا لا يضر، فالمرجح موجودا من ناحية معرفة مقصود المتكلم. طبعا والمرجح موجود في هذه الحالة من ناحية لفظية أيضا، يعني نفس لفظ زيد ونفس لفظ قائم أحدهما يرجح الابتدائية لنفسه والآخر يرجح الخبرية لنفسه. الآن قائم نكرة وليس معنا مصور للابتدائي بها، فإذا هي خبر. لكن في الصورة التي فرضناها، كلا الاسمين صالح للابتداء به ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فالمرجح من الناحية اللفظية موجودة، عفوا غير موجودة مفقودة. وعلى هذا الأساس فلم يبق إلا عليكم السلام ورحمة الله، فلم يبق إلا أن نقول للمتكلم: أنت قدم ما تقصد أنه مبتدأ وأخر ما تقصد أنه خبر. فالابتدائية والخبرية حينئذ لا يكون لها إلا علامة واحدة، وهي تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. إذا نشوف في الموارد التي يوجد مرجح لفظي مع قطع النظر عن المتكلم، نقول للمتكلم: أنت في مندوحة، أنت في حل، لك أن تقدم ولك أن تؤخر، لأنك قدمت قائم أو أخرته، بالنتيجة هذا الوعاء لا يستوعب الحكم بالابتدائي، لا يستوعب أن يكون مبتدا، لا يتسع لأن يكون مبتدا، فقدمته أو أخرته لا يضر، لا يقدم ولا يؤخر. لكن في المثال الذي أتينا به وهو مثلا علي أبو تراب، قد قلنا من الناحية اللفظية لا يوجد مرجحة، فيتعين على المتكلم أن يقدم ما قصد أنه مبتدا وأن يؤخر ما قصد أنه خبر. وعلى هذا الأساس ففي هذه الحالة نحن مكلفون بأن نحكم بابتدائية الاسم المتقدم. نقول: لأنه لما لم يكن هناك مرجحا في اللفظ بين الاسمين فوجب على المتكلم أن يقدم، وبالتالي فعلينا أن نفهم أن ما قدمه فهو المبتدأ وأن ما أخره فهو الخبر. إذن هذا هو المراد من المورد الأول، امنع تقديم الخبر حين يستوي الجزآن، يستويان في أي شيء عرفا ونكرا في التعريف والتنكير، مع كونهما عادمي بيان، يعني مع عدم وجود قرينة ترجح الابتدائية لأحدهما. الآن سنأتي على مورد القرين. إذن هذا في مورد التساوي في التعريف، هذا بالنسبة لمورد التساوي أين؟ في التعريف. مورد التساوي في التنكير، كما تقول أفضل منك أفضل مني، أفضل لك، فكلا الاسمين نكرة ومعها مسوغ للابتداء بها. المسوغ هنا ما هو؟ أفضل منك العمل، مسوغ العمل، لأن منك جار ومجرور متعلقان به بأفضل. قد ذكرنا أن من جملة المسوغات أن تكون النكرة وصفا عاملا في اسم. المهم، إذن أفضل الأول وأفضل الثاني يتساويان في التنكير، ويتساويان في أن كل منهما معه مسوغا للابتداء. فالمرجح من الناحية اللفظية مفقودا، فلم يبقى إلا أن نرجح بحسب مقصود المتكلم. فنقول للمتكلم: إن أردت الإخبار عمن هو أفضل منك بأنه أفضل مني، عليك أن تقدم أفضل منك وتؤخر أفضل منك. وإن أردت الإخبار عمن هو أفضل مني بأنه أفضل منك، وجب عليك أن تقدم أفضل مني وتؤخر أفضل منك. فلا مجال للترجيح إلا من ناحية مقصود المتكلم. وبالتالي تكون وظيفة السامع ما هي؟ الحكم بابتدائيتها متقدم. شوف، هذه مسألة في غاية الأهمية. الآن النحوي أو النحو فيه أحكام وقواعد. هذه القواعد من الذي يخاطب فيها؟ من الذي يخاطب بها؟ من المكلف بهذه القواعد؟ هل هو المتكلم أم هو السامع؟ لا شك ولا ريب أن المتكلم مكلف. لماذا؟ لأن هذه القواعد إنما جيء بها حتى نحسن تأليف الكلام، كما ذكرنا سابقا في بداية الكتاب في الغرض من النحو، الاحتراز عن الخطأ في اللسان. الذي يتأتى في حقه الخطأ في اللسان من هو؟ المتكلم. لكن مع ذلك لا نستطيع أن نقول بأن السامع ليس مكلفا وليس مخاطبا بالقواعد، لأن النحو لم ندرسه فقط لكي نحسن الكلام، إنما ندرسه أيضا لكي نحسن فهم الكلام. هذا من جهة. من جهة أخرى، الكلام عادة، الإنسان عادة لا يكلم نفسه، وإذا كلم نفسه فإنما يفرض نفسه محاورا لنفسه، وإلا فالأصل في إلقاء الكلام هو أن يكون هناك حوارا، أي أن يكون هناك طرفان متكلم وسامع. فكما على النحو أن يهتم بالمتكلم، فعليه أن يهتم بالسامع. لماذا؟ لأن الغرض هو الفهم والتفهيم. فأنا لنفترض أنني أعطيت للمتكلم قاعدة هي وجوب التقديم، لكن قلت للسامع تستطيع أن تحكم، تستطيع أن تفهم أن الثاني هو الخبر، وتستطيع أن تفهم أن الثاني هو المبتدأ. حينئذ ما الفائدة التي ترتبت على تقديم هذه القاعدة للمتكلم؟ المتكلم أوجبنا عليه أن يقدم. طب لو لم يكن السامع موظفا بأن يفهم أن الأول هو المبتدأ لأن المتكلم قدمه، فهذه القاعدة التي أعطيناها للمتكلم تكون لغوة لا طائل منها. فلذلك عدم لغوية القواعد التي نعطيها للمتكلم تتوقف على أن نعطي قواعد مماثلة لما للسامع. فإذا أوجبت على المتكلم أن يقدم، فعليك أن تجب على السامع أن يحكم بابتدائية المتقدم. فإذا هناك أحكام تخاطب المتكلم، وهناك أحكام أخرى تخاطب السامع. طبعا هذا من التفت له، يعني في مثلا في كتب الألفية الآن، الأحكام التي سندرسها في الجملة أو بمجملها مخاطب بها المتكلم لا السامع. لكن مثلا شوف الآن، نحن ماذا قرأنا الآن في الألفية؟ وجوب تقديم المبتدأ. الذي يقدم ويؤخر من هو؟ المتكلم. هذه وظيفة المتكلم. لكن هنا لم نتحدث عن وظيفة السامع ما هي. لذلك ابن هشام مثلا في الباب الرابع من المغني، يرى أن هناك نقصا في هذا البحث، وأن النحاة لم يتعرضوا لوظيفة السامع. فهناك يعقد نفس البحث لكن يوجه الكلام فيه إلى السامع، فبدل أن يقول يجب التقديم، ماذا يقول؟ يجب الحكم بابتدائية المتقدم. فهناك يبحث عن وظائف السامع لأنه لم يتم التركيز عليها. على كل حال إذا هذه مسألة في غاية الأهمية، أن النحو كما يخاطب المتكلم فهو يخاطب السامع أيضا، وليس صحيحا أنه يخاطب المتكلم فقط، لأن لنا حاجتين في النحو، حاجة في أنفسنا وحاجة في فهم كلام الآخرين. فنحن في الوقت عينه متكلمون وفي الوقت عينه مضطرون إلى السماع، فلا بد للنحو أن ينظم كلتا العمليتين، عملية إلقاء الكلام وعملية تلقي الكلام كيفما كان. نعم في بعض الموارد يكون الاسمان متساويين في التعريف والتنكير، فمن الناحية اللفظية لا مرجح بينهما، لكن هناك قرينة معنوية تشهد لابتدائية أحدهما. فحينئذ على القاعدة يفترض أن نقول ماذا؟ القاعدة الأولية ماذا كانت؟ القاعدة الأولية ماذا كانت؟ جوز التقديم إذ لا ضرر. بما أنه يوجد قرينة تدلنا على أن المبتدأ من هو؟ والخبر من هو؟ فحينئذ لا موجب لأن نقول بمنع تقديم الخبر على المبتدأ حتى لو تساوي في التعريف والتنكير. لذلك المصنف عرفا ونكرا حال كونهما عادمي بيان قيدهما بأي شيء؟ قيد منع التقديم بأن لا يكون هناك بيان، لا يكون هناك قرينة. مثل ماذا؟ يمثلون له بمثال معروف أو بمثالين معروفين. مثلا أبو يوسف أبو حنيفة، أبو حنيفة معروفة إمام المذهب الحنفي، شيخ العاملين بالقياس، تلميذه أبو يوسف. عندما يقال أبو حنيفة أبو يوسف وأبو يوسف أبو حنيفة، ما هو المراد؟ هذا شخص وذاك شخص آخر. إذن لا يمكن أن يكون المراد أن هذا هو ذاك. إذن ماذا يكون المراد؟ أن هذا يشبه ذاك. فأيهما الذي يشبه الآخر؟ عادة الذي يشبه بالآخر من هو؟ التلميذ يشبه بأستاذه، لا الأستاذ يشبه بتلميذ. مثل الوالد والولد، الولد هو الذي يشبه بوالده، لا يقال للوالد أنت تشبه ولدك، يقال له أن ولدك يشبهك. فسواء قدمت أبا يوسف أم أخرته فمعلوم أنه الخبر، عفوا، فمعلوم أنه المبتدأ. أنك أردت أن تحكم على أبي يوسف في كثرة عمله بالقياس، في محقه الشريعة بالقياس، أردت أن تشبهه بمن؟ بأستاذي. قدمت أم أخرته؟ فمن الناحية اللفظية هذا معرفة وهذا معرفة، وكلاهما في رتبة واحدة فلا مرجح في البين. لكن توجد قرينة تكشف لنا عن مقصود المتكلم، وهو أنه أراد الإخبار عن أبي يوسف بأنه شبيه لأستاذه، فلذلك نقول أبو يوسف هو المبتدأ قدم أم أخر. مثال آخر، بنون بنو أبنائنا، هذا البيت مما لم يعرف قائله، أو مما لم يعرف قائله. لكن على كل حال باعتقادنا أن هذا المعنى الذي يدل عليه البيت، يعني معنى غير صحيح في حد نفسه. البيت يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أبنائنا. بنونا بنو أبنائنا، المراد ماذا؟ بنو أبنائنا يعني أحفادنا، كأنه قيل بنونا أحفادنا. أيضا ليس المراد هنا هو الحمل وأن هذا هو ذاك، إذا ما المراد؟ التشبيه. فمن الذي يشبه بالآخر؟ يشبه الابن بالحفيد أم يشبه الحفيد بالابن؟ يشبه الحفيد بالابن. وعلى هذا الأساس المراد ما هو؟ الإخبار عن الحفيد بأنه كالابن، فقدمت الحفيد أم أخرته فمعلوم أنه المبتدأ، فلا منع لك، فلا منع هنا في تقديم الخبر لوجود القرينة المعنوية. نقرأ لنا هذا المبتدأ. إذن هذا هو المورد الأول الذي ذكره النظم. ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدا أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام. هذا أما على نزع الخافض أن أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإما على التضمين نقول بأنه ينقسم ضمن معنى فعل آخر يمكن له أن يتعدى إلى مفعول به. هو هنا مثلا في لنفترض هكذا أنه لابد أن نفكر في فعلا يعني يصلح للتعدي. المهم طب إذن ينقسم ثلاثة أقسام، قسما يجوز فيه التقديم والتأخير وهذا قد سبق ذكره وهو مقتضى القاعدة الأولية ولا داعي لاستعراض موارده أو لاستقراء موارده، يكفي أن نقول يجوز التقديم حيث لا ضرر وثم نستثني موارد الضرر فتعلم موارد عدم الضرر. وقسما يجب فيه تأخير الخبر وقسما يجب فيه تقديم الخبر. طبعا كما ذكرنا عندما تقول يجب تأخير الخبر، تأخير الخبر هذا ينحل إلى قولنا يمتنع تقديم يمتنع أو عفوا يجب تقديم المبتدا، وقولنا يجب فيه تقديم الخبر ينحل إلى قولنا يجب فيه تقديم الخبر يمتنع فيه أو يجب فيه تأخير المبتدا، فحكم أحدهما ينحل وينعكس حكما للآخر لا محل. فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع. ظاهر عبارة ابن عقيل هنا ما هو؟ أن المصنف ذكر منه يعني من موارد منع تقديم المبتدأ خمسة مواضع، يعني الموارد ماذا؟ أكثر من ذلك. الأول أن يكون كل من المبتدأ معرفة، إذن كلاهما معرفة، أو كل من المبتدأ والخبر نكرتان صالحة لجعلها مبتدأ. طبعا مثلا في صورة الاختلاف في رتبة التعريف، فرضنا أحدهما علم والآخر معرف لآل، رتبة العلم أقوى، هنا هل يوجد مرجح لصالح العلم أم لا محل خلافة؟ مصنف لم يتعرض. طب إذن صالحة لجعلها مبتدأ، ما معنى صالحة لجعلها مبتدأ؟
يعني
معنى مساوس ولا مبين للمبتدأ من الخبر، هذه جملة حالية، يعني والحال أنه لا يوجد قرينة تبين أيهما المبتدأ وأيهما أخر، نحو زيد أخوك، فزيد علم وأخوك مضاف إلى الضمير والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم، مضاف إلى الشيء في رتبة الشيء باستثناء المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. وأفضل من زيد أفضل من عمرو، كلاهما نكر معها مسوغ. ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيدان، وأفضل من عمرو أفضل من زيدان لكان المبتدأ لكان المقدم مبتدأ. ما معنى لكان مقدم مبتدأ؟ يعني لفهم السامع أن المقدم هو لأنه كما وجه الحكم إلى المتكلم بالتقديم أو بلزوم التقديم، وجه الحكم إلى السامع في هذه الموارد بلزوم أن يفهم ابتدائية المتقدم. وأنت تريخ لكان، لأنك لو قدمته العبارة عندكم ما هي؟ لكان المقدم مبتدأ،
وأنت تريد أن يكون الخبر
مقدم، هنا يوجد لكل، المهم لكان المقصود لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا، فلا يكون الكلام دالا على مقصود المتكلم فلا يحصل الفهم والتفهيم، فلا فائدة حينئذ للنحو. النحو إذا لم يحل لنا مشاكل الفهم والتفهيم فأي قيمة له؟ من غير دليل يدل عليه، نعم إن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبران جاز التقديم، كقولك أبو يوسف أو أبو يوسف أبو حنيفة، فيجوز تقديم الخبر وهو أبو حنيفة. لماذا؟ لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. ومنه قوله، قول الشاعر: بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أبا.
أن المراد التشبيه بأبي يوسف.
نعم، لا حرف عطف، لا نافي حرف عطف. طيب، طبعا هنا يوجد احتمال آخر ذكره ابن هشام، أنه يمكن في مثل هذا المثال وفي مثل هذا البيت أن لا يكون لدينا تقديم وتأخير، وإنما يكون من باب التشبيه المقلوب، يكون من باب التشبيه المقلوب أو التشبيه المعكوس الذي يذكر في علم البيان، أن يجعل ما هو مشبه مشبها به، أن يجعل ما هو مشبه به مشبها على سبيل القلب والعكس طلبا للمبالغة أو لأي غرض آخر كالتهكم أو نحو ذلك. فيحتمل أن يكون من هذا الباب، وحينئذ فلا تقديم ولا تأخير. المهم، لكن طبعا تشبيه المخلوق قليل في كلامه فلا يحمل عليه، يعني يكون خلاف الظاهر أو خلاف الظاهر. فقوله بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. هذا تمام الكلام في المورد لا. المورد الثاني: كذا إذا ما الفعل كان الخبر. ظاهر كلام المصنف أنه إذا كان الخبر جملة فعلية لم يجز تقدمه على المبتدأ، لكن هذا لا يمكن أن يكون مقصودا للناظم على إطلاقه، إذ ليس كلما كان الخبر جملة فعلية امتنع تقديمه، بل في بعض الموارد يمتنع وفي بعض الموارد يجوز بالاتفاق. الموارد التي يجوز فيها كما تقول قام أبوه زيدا، فهنا لا يصلح عليه أنه لا ضرر، بالنتيجة الآن زيد ماذا نعرفه؟ مبتدا قدمناه أو أخرنا على الجملة فسنعرفه مبتدا، نحن مضطرون إلى ذلك بدليل أنه يوجد ضمير في أبوه يعود على زيد، فحتى لا يكون من العودة على متأخر لفظا ورتبة فلا بد من القول بأن زيدا مبتدا مؤخر، فيكون الضمير عائلا على متأخر لفظا متقدما رتبة. فهنا قدمنا أم أخرنا لا ضرر، فتندرج تحت قوله لا ضرر، فينبغي أن يقال بجواز تقديم، مع أنه شوف أنه يندرج تحت كلام مصنف كلامه ما هو؟ كذا إذا ما الفعل كان الخبر. هنا يصدق عليه أن الفعل خبرا ومع ذلك لم يمتنع تقديمه، إذن هذا خارج عن كلام المصنف. طبعاً الآن بالنتيجة المصنف ليس بصدد، يعني الناظم محكوم للنظم، والنظم عادة يتقوم بالإيجاز، فكثير من الشروط تترك في النظم على أن توكل مهمة ذكرها أو مهمة ذكرها للشرح والتفصيل، لا يستطيع النظم أن يستوعب كل التفاصيل والخلافات والمثل والنقاشات والأدلة التي تذكر في الشعر، يعني هذا فلذلك يعني ليس هناك مؤاخذة كبيرة على المصنف. المهم لا يهم، المهم أن المطلب ما هو، خاصة أنه لم يعرف عنه أنه يخالف في هذه المسألة، فغاية ما هنالك أن تكون العبارة قاصرة، لكن يمكن أن نعتذر له بأن العبارة قاصرة لضيق النظم. المهم خب. إذن هذا مورد كان الفعل فيه خبرا ومع ذلك جاز تقديمه لصدق أنه من موارد عدم الضرر. متى يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعلا؟ يقول التفتازاني عندما يقول يقول الشارح عندما يكون الفعل رافعا لضمير مستتر يعود على المبتدا، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تقدمه، لأنك لو قدمته والمفروض أنه رافع لأي شيء نفعله ما هو ضمير مستتر فلا ظهور له في اللفظ، فلا يعلم أنك أردت أن تأتي بجملة اسمية أم أردت أن تأتي بجملة فعلية. مثلا زيد قام، زيد مبتدا قام فعل، فاعله أين؟ ضمير مستتر تقديره أين يعود هذا الضمير؟ يعود على زيد، يفسره زيد. هنا لو قدمنا قام، لو قلنا قام زيد، هذه الجملة لا يعلم حينئذ أن المتكلم أراد أن يأتي بكلامه جاريا على نهج الجملة الإسمية أم على نهج الجملة الفعلية، فيكون هذا من موارد حصول اللبس. طبعا هناك ثمة تترتب، الجملة الإسمية موضوعة لإفادة الثبوت، الجملة الفعلية موضوعة لإفادة الحدوث والتجدد كما ربما نتعرض له لاحقا في محله. خب إذا هذا من موارد حصول الضرر وفوت المقصود، فلذلك يجب في هذه الحالة أن نلتزم بتأخير الخبر وتقديم المبتدا. يعني إن أراد المتكلم، نقول للمتكلم إن أردت الجملة الفعلية وجب عليك أن تقدم قام، وإن أردت الجملة الإسمية وجب عليك أن تؤخر قام، فيكون تابعا لمقصودي.
بس خارج عن كلام يعني أصل الجملة الفعلية بعد خارج عن
كلامي بالنتيجة الحكم ما هو الآن؟ الآن لنفترض أنني الآن لا أريد لقام أن تكون خبر، هل هناك ما يمنعني من تقديمها؟ هناك ما يمنعني من تأخيرها، أن الفعل لا تقدم، هناك ما يمنعني من تأخيرها. لذلك يعني مثلا الآن صحيحهم يقولون يجب تقديم القامة، لكن يجب مقصودهم ماذا؟ يجب إذا كان قصدك أن القامة هي الخبر، ما لو كنت تقصد أنها فعل وله فاعل فمن الطبيعي أن لا يلزم أحد أحدا بتقديم بتأخير قام، وهذا واضح. في المورد السابق شوف، في المورد السابق وأنت تريد أن يكون خبرا، ما لو فرضنا مثلا شخص أراد لا أراد أن يشبه أبا حنيفة بأبي يوسف، نعم الغالب ماذا؟ أن يشبه التلميذ بالأستاذ، لكن لنفترض أنا أريد أن أشبه الأستاذ بتلميذي، هل هناك ما يمنعني من ذلك؟ هذا معنى أنا حر أن أقصده أو لا أقصده. هنا في هذه الحالة هل هناك معنى لأن يأتي شخص ويقول لي عليك أن تقدم أو عليك أن؟ لا، ما دمت يعني هذه الأحكام عندما نقول يجب التقديم، يجب التقديم إذا كان مقصودك منه أنه مبتدا، وإلا لو كان مقصودك منه أنه الخبر أو أنه مثلا في مثل ما نحن فيه في قام زيد، لو كان مقصودك الجملة الفعلية فلا وجه ولا حق للنحو لأن يقول عليك أن تؤخر قام، هذا واضح. إذن هذا هو المورد الثاني. إذن خلاصة المورد الثاني أن الفعل تارة يكون مسندا إلى الضمير المستتر، يعني تارة يكون فاعله ضميرا مستترا عائدا على المبتدا، وتارة يكون فاعله غير ذلك سواء كان اسما ظاهرا أم كان ضميرا ظاهرا. في الحالة الأولى أن يكون الفاعل ضميرا مستترا وجب تقديم الخبر إذا كان فعلا، في الحالة الأولى أن يكون أو في الحالة الأخرى وهي أن يكون الفعل أن يكون الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، ففي هذه الحالة يجوز التقديم والتأخير لصدق أنه من موارد عدم الضرر.
هذا هو نفس التعرض اللي خالف فيه الكوفيين، لم يجوز الكوفيين تقديمه
في خصوص ماذا؟
الظاهر إذا كان فعل الفعل ظاهر، هذا نفس المرد الذي لم يجز الكفي تقديمه.
على النادر ناس يا مهو
أن المبتدا يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدا.
آه. هذا لا علاقة له. ألم ما سيفر؟ يقول والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ المستتر. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن يكون الفاعل ضميرا مستتر، يعني أن يكون الخبر فعلا رافعا. طبعا هو بقول أن يكون الخبر هذا يعني أن مقصود المتكلم هو الجملة الاسمية، يعني في الجملة الفعلية ليس لدينا مبتدأ مرفوع. أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ حال كون ضمير. ما معنى لضمير المبتدأ؟ يعني لضمير عائد على المبتدأ، يعني لضمير مرجعه وصاحبه هو المبتدأ، مستترا حال كونه مستترا. حال كون من؟ ضمير مستترا. نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد، يعني الجملة الفعلية الفعل والفاعل خبر عن زيد. وفي هذه الحالة لا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيدا. طبعا هنا لا يقال قام زيدا يعني إذا أريد الجملة الاسمية، على أن يكون زيدا مبتدأ مؤخرا. لذلك شوف قال على أن يكون، إذا أردت من زيد أنه مبتدأ ومن قام أنه خبر فلا يجوز لك أن تقول قام زيدا. والفعل على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد في هذه الحالة إذا وردنا كلام من سامعا يقول فيه قام زيدا، عفوا إذا وردنا كلام من متكلما يقول فيه قام زيدا، فماذا نحمله؟ على أنه جملة فعلية فعل وفاعل، فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل. فإذا أراد المتكلم الجملة الاسمية فيكون هذا خلاف مقصوده فيقع في الضرر. فلو كان الفعل خبر، أما لو كان الفعل رافعا لظاهره وظاهر في قبال المستتر، سواء كان هذا الظاهر ضميرا بارزا أو اسما عاديا، نحو زيد قام أبوه جاز التقديم، فتقول قام أبوه زيد، لأنه هنا قطعا هذا من موارد الجملة الاسمية، لأن قام أخذت فاعلها وهو أبوه، وبعد أن أخذ الفعل فاعله فلا يحتاج إلى مرفوع آخر ولا يتحمل ضميرا آخر، فبقي زيد اسما مجردا عن العوامل اللفظية، فصدق عليه تعريف المبتدأ فعرفنا أنه مبتدأ قطعا قام أبوه زيدا. وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. نعم هنا يجاب
على هذا الضمير.
نعم هنا يوجد خلاف في ذلك. تقدم وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا، يعني إذا كان الفاعل ضميرا بارزا، نحو الزيدان قاما، يجوز أن تقول قاما الزيدان. لماذا؟ لأن قام تحتاج إلى فاعل وقد أخذت فاعلها وهو الضمير، فبعده لا تحتاج إلى مرفوع آخر، فالمرفوع الذي جاء به بعدها الذي أتى بعدها ليس معمولا لها، فصدق عليه أنه اسم مجرد من العوامل اللفظية فنحكم عليه بالابتداء. لكن هنا مع ذلك يبقى هناك احتمال أن تكون هذه من قبيل الجملة فعلية، لكن على لغة ستأتي وهي لغة من؟ لغة أكلون البراغيث التي هي لغة أزد شنوءة على ما في ذهن. لغة أكلون البراغيث التي تقوم التي ترى أنه يجوز أن يذكر مع الفاعل علامة في الفاعل تدل عليه، فقام الزيداني يحتمل أن تكون مبتدأ وخبرا على اللغة المتعارف، ويحتمل أن تكون لا فعلا وفاعلا لكن على تلك اللغة القديمة، لكن الآن في كلامنا في عصرنا الحالي لا تحمل على تلك اللغة. هنا نتيجة هذه اللغة مهجورة، وألم ما ينبغي أن يكون معمولا به بيننا إنما هو اللغات الدارجة والأفصح. فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قام الزيدان، ويكون الزيدان مبتدا مؤخرا، ويكون قام خبرا مقدما، ومنع ذلك قوما. وإذا عرفت هذا، هذا يعني ماذا؟ يعني إذا عرفت أن الفعل قد يكون خبرا ويمتنع تقديمه، وقد يكون عفوا أن الخبر قد يكون فعلا ويمتنع تقديمه، وقد يكون فعلا ويجوز تقديمه، فقول المصنف فيه إشكال. فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر على إطلاقه مشكلا. لماذا؟ لأنه يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا. ما المراد من الخبر الفعلي؟ يعني الخبر الذي هو فعلا، وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا، يعني سواء كان رافعا لضمير مستتر أو رافعا لاسم ظاهرا. وليس كذلك، يعني والإطلاق الذي في كلام المصنف التعميم لحالة الرافع لاسم ظاهر غير صحيح، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم. المورد الثالث يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. المحصور إما محصورا بإنما وإما محصور بإلا، وعلى كل حال فهو واجب التأخير. لكن هناك فرق بين الحصر بإنما والحصر بإلا من جهة أخرى. في مورد إنما إذا قلنا إنما زيد قائمان، فهل يستفاد من هذه الجملة حصر القيام في زيد أو حصر زيد في القيام؟ فما هو المحصور وما هو المحصور فيه؟ وكذا الحال إذا قلنا ما زيد إلا قائما، فهل يستفاد منه حصر زيد في القيام أم يستفاد منه حصر القيام في زيد؟ في باب إلا الأمر سهل، لأن العلامة واضحة وبين، فيقال إن كل ما يقع بعد إلا هو المحصور بها. فإذا قلت ما زيد إلا قائمان، كان هذا حصرا لأي شيء؟ حصرا للقيام في زيد، فالقيام هو الذي وقع بعد إلا فيكون هو المحصور. إذن يعرف المحصور بعد إلا، أو يعرف المحصور في باب إلا بوقوعه بعد إلا مباشرة. فما يقع قبل إلا يكون هو المحصور فيه، وما يقع بعد إلا يكون هو المحصور. فإذا قلت ما زيد إلا قائمان، كان القيام هو المحصور في زيد، فزيد محصور فيه والقيام هو المحصور. وإذا قلت ما قائم، نعم الجملة الأولى ماذا كانت؟ إذا قلت ما زيد إلا قائم، فزيد هو المحصور فيه وقائم هو المحصور. وإذا قلت ما قائم إلا زيد، كان هذا حصرا لزيد في القيام، فزيد هو المحصور لوقوعه بعد إلا، وقائم هو المحصور فيه لعدم وقوعه بعد إلا. إذن العلامة والضابطة في باب إلا سهلة وواضحة، فكل ما وقع بعد إلا كان محصورا، وكل ما وقع قبل إلا كان محصورا فيه. ولكن في باب إنما كل من الاسمين يصدق عليه أنه وقع بعد إلا، بخلاف باب إلا. في باب إلا أحد الاسمين يعني المحصور أو المحصور فيه لابد له أن يقع قبلها، والآخر لابد له أن يقع بعدها، فقالوا ما يقع بعدها محصور وما يقع قبلها محصورا فيه. ولكن في باب إنما كلا الاسمين واقع بعد إلا، فحينئذ كيف يتم التمييز بين المحصور والمحصور فيه؟ فقالوا نلتزم بأن كل ما يتأخر عن إنما فيكون هو المحصور، يعني كل ما يقع في آخر جملة على رأسها إنما يكون هو المحصور، وكل ما يقع بعد إنما مباشرة يكون هو المحصور فيه. إذن علامة المحصور في باب إلا ليس هو التأخر، وإنما هو الوقوع بعد إلا. علامة المحصور في باب إنما هو التأخر. فإذا قلت إنما زيد قائما، فالمحصور ما هو؟ قائما لتأخري. وإذا قلت إنما قائم زيد، فالمحصور ما هو؟ زيد لتأخري. بينما في باب إلا ليس المدار على عنوان التأخر، المدار على أي شيء؟ على الوقوع بعد إلا مباشرة. وعلى هذا الأساس، فإذا أردنا أن نأتي بالخبر محصورا، فإن كان الحصر بإنما فمن الواضح أنه يجب تأخيره، لأنك لو قدمته لتأخر المبتدا، والتأخر في باب إنما علامة ماذا؟ علامة المحصور، فيكون هذا خلف المراد ونقضا للغرض. الغرض بيان أن الخبر هو المحصور، فلما قدمناه وأخرنا المبتدا صار الذي يفهم ما هو أن المبتدا هو المحصور، وهذا ليس مرادا، وهذا خلاف المراد. إذن هذا في باب إنما الأمر واضح. في باب إلا إذا أردنا أن نأتي بالخبر محصورا وجب أن نأتي به بعد إلا. وبما أن إلا لا تتقدم عادة على المستثنى منه، فلذلك نقول يجب تأخير الخبر في باب إلا. ولكن في بعض الأحيان سمع تقدم إلا مع المستثنى على المستثنى، يعني شوف في باب إلا مثلا كيف نستخدم العبارة، مثلا نقول هكذا ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم. عادة إلا لا تتقدم على المحصور، على المحصور فيه، لا تتقدم على الاسم الذي قبله، ولكن سمع عن العرب أنهم قد يقدمونها في بعض المواد، لكن عندما يقدمونها لا بد من تقديمها مع المحصور، مع ما دخلت عليه، لأنه لو قدمنا إلا بدون المحصور لدخلت على المحصور فيه فحصل خلف الفرع. إذن خلاصة المطلب أن الخبر إذا كان محصورا بإنما لم يجز تقديمه مطلقا. لماذا؟ لأنه لا سبيل في باب إنما للعلم بكونه محصورا إلا بتأخيره. بينما في باب إلا نقول يجب تأخيره كقاعدة أولية، ولكن قد يجوز تقديمه على المبتدأ بشرط ماذا؟ بشرط تقدم إلا معه، يعني يعني كأن نقول ما إلا قائما زيد، أصله ما زيد إلا قائما، الخبر محصور فينبغي تأخيره، لكن في باب إلا قلنا ليس المضارع على صرف التأخير، المضارع على التأخر عن إلا، لذلك لو تقدمت إلا جاز له أن يتقدم معها، إن المضارع على التأخر عن إلا والتأخر عن إلا يحصل أينما كانت إلا موجودة في الكلام، سواء كانت موجودة في آخره أم كانت موجودة في أوله. نعم، غاية الأمر أن تقدم إلا على المحصور فيه قليلا، فلذلك يجعلون المحصور بإلا أو موارد الحصر بإلا من موارد منع تقديم الخبر. إذا في باب إنما يجب التأخير مطلقا، في باب طبعا إذا أردناه محصور، في باب إلا يجب التأخير بشرط تأخر إلا، وإلا لو تقدمت إلا على المبتدأ جاز له أن يتقدم مع، بل تعين أن يتقدم معها حينئذ، لأننا لو قدمنا إلا لوحدها لكانت داخلة على المبتدأ، فيفهم أنه هو المحصور وهذا نقض للغرض وخلاف مراده. فإذا هذا من موارد منع تقدم الخبر على المبتدأ. إذا وقوع الخبر في رتبة المحصور من موجبات تأخيره ومن موانع تقديمه على المبتدأ، إما مطلقا كما في باب إنما، وإما بشرط عدم تقدم إلا كما في باب الحصر. إذا نشوف نلاحظ يعني في كثير من الموارد سبب المنع ما هو؟ أنه لو قدمنا الخبر للزم أن يفهم غير المراد لوقعنا في اللبس، لذلك المصنف عبر سابقا وجوز التقديم إذ لا ضرر. نقرأ، يقول المورد الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما، نحو إنما زيد قائم، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائما، وهو المراد بقول الناظم في البيت أو قصد استعماله منحصرة، يعني جوزوا التقديم امنعه حيث يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني، كذا إذا ما الفعل كان الخبر، ثم يقول أو قصد استعماله منحصرة، يعني أو قصد أن يؤتى به محصورا، فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين، يعني في إنما زيد قائما وفيما زيد إلا قائما. نعم، جاء التقديم مع إلا شذوذا، إذا تقدمت إلا فعلامة المحصور ما هو؟ أن يكون تاليا لإلا، أن يكون واقعا بعدها مباشرة، فبما أنها تقدمت وجب تقدمه معها كقول الشاعر، لكن هذا شذوذا لأنه لم يرد إلا في الشعر، ولأن الموارد المسموعة به قليلة جدا، كقول الشاعر فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى، أصله هل النصر يرتجى إلا بك، فالخبر ما هو؟ الخبر بك، شبه الجملة لكنه تقدم عندما تقدمت إلا، يعني أصله هل النصر إلا بك يرتجى، يرتجى عليهم، وهل إلا عليك معول، أيضا هنا شاهد آخر
إلا،
وهل المعول إلا عليك، فالمعول مبتدأ وإلا أداة حصر وعليك الخبر، لكنه تقدم لتقدم إلا. الأصل ليش تقدم لتقدم إلا؟ لأنه لا موضوعية للتأخير في باب إلا، وإنما الموضوعية والخصوصية لأي شيء للوقوع عقيب إلا، بينما في باب إنما الموضوعية والملاك ما هو؟ هو التأخير مطلقا. إذن الأصل وهل المعول إلا عليه فقدم الخبر. طبعا بحسب الظاهر أن الشارح لم يرى شاهدا في صدر البيت، أنه شوف قال الأصل وهل المعول إلا عليه، فما أتى به أصلا للصدر، لعله لأن في الصدر احتمالا آخر، وهو أن يقال أصله هل النصر يرتجى إلا بك. فخبر المبتدأ ما هو؟ ويرتجى وليس هو المحصول. أصله هل النصر يرتجى إلا بك، ثم صار هل إلا بك النصر يرتجى. فالمحصول هنا هو متعلق الفعل، يعني هو المفعول، وليس نفس الفعل، والفعل هو الخبر. فالآن إذا قلنا هكذا النصر يرتجى بك، كيف نعرفها؟ النصر مبتدأ، يرتجى فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل رفع خبر، طبعا فعل ونائب فاعل. بك جار ومجرور متعلقان به يرتجى، هما هنا نائب الفاعل، حقيقة الأمر بك هنا هي نائب الفاعل، فهذه الجملة الفعلية هي الخبر. فهنا الذي جاء به محصولا ما هو؟ ونائب الفاعل ومتعلق الفعل وليس الخبر. وهذا أظهر من القول بأن التقدير هل النصر إلا بك يرتجى، يعني بأن نجعل بك خبرا للنصر. فعلى هذا لا يكون لدينا شاهد في البيت إلا في عجزه. إذن الأصل وهل المعول إلا عليك فقدم الخبر. المورد الرابع من موارد منع تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون هذا الخبر خبرا لمبتدأ مقرونا بدعم الابتداء، أن يكون المبتدأ مقرونا بلام الابتداء، ففي هذه الحالة يمتنع تقديم خبر، لأن لام الابتداء لها حق الصدر، لأن لام الابتداء لها حق الصدر. فلو قدمنا الخبر عليها، يعني الآن هذا التعليل النحوي لها، فلو قدمنا الخبر عليها فما الذي يعمل فيه حينها؟ العامل في الخبر ما هو؟ هو إما نفس المبتدأ وإما الابتداء. أما الابتداء فهو قائم بنفس المبتدأ، فيكون متأخرا عن لام الابتداء، وما بعد ما حقه الصدارة لا يعمل فيما قبله. لنشوف المشكلة أين؟ أن لام الابتداء لها حق الصدارة، وما له حق الصدارة لا يعمل ما قبله فيما بعده، ولا ما بعده فيما قبله. فإذا قلنا مثلا قائم لزيد فقائم خبر، لكن كيف ارتفعت على الخبرية؟ نقول العامل إما نفس الابتداء وإما المبتدأ. أما الابتداء فهو عامل معنوية، محل قيامه أين؟ نفس المبتدأ، أي بعد لام الابتداء، أي ما بعد لام الابتداء، وما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبله. وإما أن نقول بأن العامل في الخبر هو نفس المبتدأ، فالمبتدأ أيضا واقع بعد لام الابتداء، فيكون بعدها وما بعدها لا يعمل فيما قبلها. إذن لو قدمنا الخبر على مبتدأ فيه لام الابتداء أشكل رفعه، إذ كيف يرفع حينئذ؟ لأن ارتفاعه إنما كان بالابتداء أو بنفس المبتدأ، وكل منهما محله بعد لام الابتداء، ولام الابتداء لها حق الصدارة، وما بعدها لا يعمل فيما قبله.
أستاذ، لماذا يكون الابتداء محله بعد لام الابتداء؟
أنه قائم بالمبتدأ. يعني ما معنى الابتداء؟ وكون الاسم مجردا من العوامل اللفظية، هذه كون الاسم من أين أتيت اليوم؟ نفس المبتدأ، لأنه يوجد لدينا شيء طائر في الهواء اسمه الابتداء أو انتزعناه من الجملة، لا، الابتداء عندهم هو عبارة عن كون الاسم مجردا من العوامل اللفظية غير مزيدا. هذه الحالة من أين انتزعت؟ من ذات المبتدأ. لذلك محل قيامه، محل انتزاعه إنما هو ذات المبتدأ، لذلك فرضناه بعد لام الابتداء. أو قد يعد بتعليل آخر، الآن ليس مثلا كان يقال الابتداء عامل معنوي فلا يعمل فيما تقدم عليه. على كل حال هذا التعليل النحوي له، لكن الآن التعليل الحقيقي أن العرب لم تقدم على مبتدا مقرون بلام الابتداء. يقول ان يكون خبرا بمبتدا قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم وهو المشار اليه بقوله او كان مسندا لذي لام